أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. أنتم تستمعون إلى On Show، بودكاست متحف اللوفر أبوظبي الذي يصطحبكم في جولة. أنا مضيفتكم مارين بوتون، واليوم نستكشف معرض حروف من نور. في هذا المعرض سوف نكتشف بعض أقدم وأهم المخطوطات من الأديان التوحيدية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام. في هذه الحلقة يسرني أن أرحب بكل من لوران هريشي أمين المعرض وكبير أمناء المكتبة الوطنية الفرنسية، ومريم الظاهري مساعدة أمين المعرض في اللوفر أبوظبي. انضموا إلينا إذ نغوص في أصول النصوص المقدسة للكتاب المقدس العبري والكتاب المقدس المسيحي والقرآن الكريم. لوران هريشي، مريم الظاهري، شكرا جزيلا على اصطحابكم لنا في هذه الجولة من هذا المعرض الجديد الرائع حروف من نور. سيبحر بنا هذا المعرض في رحلة لاكتشاف النصوص المقدسة للأديان التوحيدية الثلاث، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام، والتعرف إليها. إنه معرض غني جدا يضم ما يقرب من 250 عمل فني، غالبيتها العظمى من المخطوطات القديمة مع بعض الأعمال الاستثنائية المستعارة من المكتبة الوطنية الفرنسية. إذن مريم، لفهم المعرض الذي يتكون من 5 أقسام رئيسية، هل يمكنك أن تقدمي لنا لمحة عن تلك الأقسام وما ينتظرنا فيها؟ نبدأ أولا بتمهيد حول إبراهيم. إنه الشخصية المؤسسة، وهو شخصية مشتركة للأديان التوحيدية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام. ثم ننتقل إلى الأقسام التي ذكرتها، وهي 5 أقسام بالضبط. نبدأ مع ولادة فكرة التوحيد، بدءا من تعدد الآلهة بطبيعة الحال وهذا التحول. ثم ننتقل إلى أقدم النصوص المقدسة لكل دين، ثم ننتقل إلى الأمانة والقداسة وتناقل هذه النصوص. لذلك نتحدث عن الناسخ، نتحدث عن المطبعة، ونتحدث عن التفاعل بين هذه النصوص المقدسة والعالم. ثم ننتقل إلى استخدامات وممارسات هذه النصوص في الاستعمال اليومي والخاص والمخصص. وأخيرا ننتقل إلى القسم الخامس، وهو نص المصحف الأزرق وبطبيعة الحال خزائن كتب الإله ومراياه، حيث نعرض الأشياء الأكثر زخرفة في كل دين. وأخيرا في الختام لدينا عمل تركيبي من إنتاج مهند شونو، حيث يمكن للزوار التأمل والتفكر واستيعاب محتوى المعرض. والآن أتوجه إليك يا لوران، ونحن ندخل الجزء الأول من المعرض الذي يحمل عنوان إبراهيم المؤسس، ونحن ننظر إلى خزانة العرض المهيبة، هذه الخزانة الدائرية، حيث نجد 3 كتب، واحد لكل دين. يحدثنا كل منها عن جانب يتعلق بإبراهيم. إذن لوران، ماذا نعرف عن إبراهيم، وكيف يبني ذلك الجسر بين اليهودية والمسيحية والإسلام؟
نعم، إنه اختيار هذه المخطوطات. لنأخذ على سبيل المثال المصحف المملوكي، إنها مخطوطة ضخمة، إنها مخطوطة بخط خلاب، وهي مفتوحة على سورة إبراهيم. سورة إبراهيم هي إحدى سور القرآن، ثمة القليل من السور الأخرى التي تتحدث وتخبرنا عن قصة إبراهيم مثل سورة الإنعام. إنها سورة نكتشف فيها في الواقع طريق إبراهيم، والطريقة التي طرح بها على نفسه أسئلة أدت به إلى الفهم النهائي والمعرفة النهائية والوحي بأنه يوجد إله واحد فقط، وهذا الإله لا يرى. لذلك عرضنا لكل دين مخطوطة ضخمة. نجد بجوار القرآن كتاب مقدس تم نسخه في العصور الوسطى في فرنسا، يحتوي على تذهيب يمثل هذا التذهيب أيقونة من القرون الوسطى تسمى كنف إبراهيم. كنف إبراهيم هو بشكل عام إبراهيم يمسك بيده أو في قطعة قماش أحيانا كل الأجيال القادمة، لأن إبراهيم هو أبو جميع الأمم. إنه نقطة الانطلاق للمغامرات البشرية. لذلك هذا التذهيب في غاية من الروعة، يقع في بداية سفر أخبار الأيام، والأب إبراهيم مصور بلحية بيضاء ويحمل بين ذراعيه كل هؤلاء الناس والأجيال المستقبلية، وهو في الواقع ممثل بالحرف ألف، وهو أول حرف من الكلمة الأولى في سفر أخبار الأيام التي هي آدم. والمخطوطة الثالثة هي للكتاب المقدس، الكتاب المقدس العبري، تم نسخها في فرنسا في الجزء الشرقي من فرنسا في القرن الرابع عشر عام 1300. وهذا التذهيب صفحة كاملة مذهبة تمثل مشهداً من حياة أو دورة إبراهيم، أي تضحية إبراهيم. وعلى الجزء الآخر من الشمعدان من المنوارة، الشمعدان السباعي، أمامنا تصوير، أي مشهد يمثل قصة سليمان. لذا فقد جمعت هاتين القصتين في هذه المخطوطة بالذات، ربما لأن هناك نوعاً من الارتباط بين التضحية بالابن، الابن الحبيب، ولنقل خلاص أو إنقاذ الطفل الذي كان من المفترض أن يشترى إلى جزئين.
وهكذا إذا ما واصلنا رحلتنا في القسم الأول من المعرض الذي يسمى نشأة الأديان التوحيدية الثلاثة، ربما إحدى الأشياء التي ستفاجئ الزوار هو أن خزانة العرض الأولى أمامنا مخصصة لتعدد الآلهة. لنقدم تعريفاً، وصحح لي إن كنت مخطئة، التوحيد هو الإيمان بإله واحد أحد، بالطبع ذلك في قلب اليهودية والمسيحية والإسلام، في حين أن تعدد الآلهة هو الإيمان بالعديد من الآلهة.
نعم، إنه التعريف الأساسي والأكثر بديهية لتعدد الأديان. وبطبيعة الحال إذا كنت تريدين التحدث عن التوحيد عليك تعريف تعدد الآلهة، ما هو الإيمان بالعديد من الآلهة. في هذا العرض بالذات نعرض أشياء قطعا من النقوش وبخاصة من شريعة حمورابي.
هذه هي القطع التي نجدها على اليسار بهذا اللون الداكن.
نعم، تحتوي القطع الثلاث الداكنة على نص الشريعة الأولى والأقدم التي كتبها الملك حمورابي. يقال أنها نوعا ما صدى، أي أن بعض القوانين الواردة في شريعة حمورابي تشكل صدى لبعض شرائع التوراة، وبخاصة مقولة العين بالعين والسن بالسن الشهيرة والمذكورة أيضا في شريعة حمورابي. الفرق بين شريعة حمورابي والتوراة هو أن شريعة حمورابي ليس لها بعد أخلاقي، بينما في الكتاب المقدس في التوراة فإن الوصية هي دعوة إلى التشبه بالإله. يجب أن نكون منصفين، علينا أن نمارس العدالة، ليس لأنه القانون وحسب، بل نفعل ذلك لأننا نريد التشبه بالإله.
في هذا القسم المسمى نشأة الأديان التوحيدية الثلاثة، إنها فرصة مناسبة أيضاً لإطفاء بعض السياق التاريخي عن نشأة هذه الأديان الثلاثة. وبإيجاز أود أن تذكر متى وأين ظهرت هذه الثلاثة في التاريخ. هلا بدأنا بالديانة اليهودية.
حسناً، من المهم جداً أن نذكر أن أبو ظبي هي في الواقع ضمن المنطقة التي ولد فيها التوحيد، وهذه هي شبه الجزيرة التاريخية من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربي، حيث حصلت الكثير من الأحداث في غاية الأهمية. وبطبيعة الحال بالنسبة للدين اليهودي، بعد أن أصبح إبراهيم أول موحد وانتقل، بدأ يسافر من مدينته الأصلية إلى الشمال إلى حاران، ثم نزولا إلى أرض كنعان وإلى مصر، ثم عاد إلى كنعان. وقد نشأ التوحيد اليهودي في هذه المنطقة. إنها عملية طويلة في الواقع، وهذه المعلومات التي يقدمها علم الآثار مهمة جدا، وهو أنه في القرن السادس قبل الميلاد تم ترحيل اليهود من فلسطين إلى بابل، وهناك التقوا مع أديان أخرى. التقوا مع ديانة بلاد ما بين النهرين، كان دين بلاد ما بين النهرين في ذلك الوقت أيضا في طور التغير والتطور، بخاصة لأن ما لدينا هنا في خزانة العرض هو ختم أسطواني صغير، إنه صلاة للإله مردوخ. في القرن السادس قبل الميلاد كان مردوخ بالفعل يبرز كإله يفوق كل الآلهة الأخرى، فوق الآلهة الأخرى،
أي أنه نوع من أنواع ما قبل التوحيد.
إنه ما قبل التوحيد، يمكننا أن نعتبره ما قبل التوحيد. نلاحظ الشيء نفسه في مصر مع الإله بتاح، وبتاح هو إله مهم، وسيصبح بتاح تدريجيا إلها أهم من الآخرين.
والآن هل انتقلنا إلى المسيحية؟
المسيحية بالطبع هي ديانة توحيدية، لأن يسوع يهودي، ولد في عائلة يهودية وكان يمارس الطقوس اليهودية، لذلك آمن بإله واحد فقط. لكن خصوصية المسيحية هي أنها ديانة جديدة في القرنين الأول والثاني الميلادي، كانت تتوجه إلى غير اليهود أيضا، لذلك كان المسيحيون الأوائل على الأرجح يهوداً، ثم توجهوا إلى غير اليهود، اليونانيين والرومان الذين كانوا وثنيين ومن أصل مختلف. بالطبع كان عليهم تكييف الرسالة.
وإذا انتقلنا إلى الإسلام، فما هو تاريخ نشأته؟
حسناً، لقد أحضرنا هنا نقشاً يقع أسفل الخريطة مباشرة، وهو عبارة عن نقش متعلق بالملك امرؤ القيس. كان امرؤ القيس ملكاً عاش في القرن الرابع، وفي هذا النقش يقدم نفسه كملك العرب، ويعتبر هذا أقدم نقش في العربية. وهذا مفاده أن الوحي بالقرآن والتوحيد في الإسلام هو حقاً. ثم ترابط متين ما بين اللغة العربية والتاريخ العربي لشبه الجزيرة. لذلك بالطبع محمد هو نبي الإسلام، وقد قام بالعديد من الأعمال أيضاً في محاولة منه لهدي الأمم الأخرى إلى الإسلام. وهنا لدينا رسالة مكتوبة بالخط العربي المسند لكنها باللغة العربية. إنها رسالة كتبها النبي محمد لملك حمير. كانت حمير مملكة في اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية، حيث عاشت مختلف القبائل، المسيحية منها واليهودية، وفي الأخير اهتدوا إلى الإسلام.
حسناً، لعلنا نذكر أن النبي محمد ولد تاريخياً في عام 570.
أجل، ولد عام 570. هذه هي ولادة الرسول. ولد في مكة، وبدءاً من سنة 610 بدأ بتلقي الوحي بالقرآن. كان في البداية وحياً قصيراً، ثم استمر لسنوات عديدة حتى وفاته في عام 632. وهذه الرسالة موقعة ومؤرخة في عام 633،
وذلك قريب للغاية من تاريخ وفاته.
أجل،
دعونا الآن نكتشف القسم التالي من المعرض، والمسمى النصوص المؤسسة، حيث سنكتشف قطعاً مذهلة وبعضها أقدم صفحات معروفة من الكتاب المقدس والقرآن.
نعم، في هذا القسم نحاول شرح ما هو الكتاب المقدس، ما هو الإنجيل، ما هو القرآن، بدءاً من الكتاب المقدس العبري، وهنا أجزاء مخطوطات قمران.
أجل، هذه الأجزاء هي في الواقع العناصر الأولى التي نراها أمامنا عندما ندخل الغرفة مباشرة تحت هذه الجرة الغامضة المغطاة بغطاء. وإذا نظرنا عن كثب إلى هذه الأجزاء نرى أنها تبدو متواضعة جداً، تالفة إلى حد بعيد، وهي ملصقة على هذا الزجاج. وهنا أود أن أقول كلمة قبل أن نتعمق بالموضوع عن قصة الاكتشاف.
بالتأكيد،
إذن لم أكن مخطئة، تبدأ القصة في عام 1947 في قمران في فلسطين، ليس بعيداً عن القدس، مع أحد الرعاة. ما الذي حصل؟
أجل، حسناً، قال الراعي إنهم كانوا يبحثون عن عنزة تاهت، وكان يركض في الكهوف باحثاً عن الماعز، وفجأة هم بالدخول إلى كهف، فرمى بحجر ليكتشف عمق الكهف لأنه كان مظلماً، ثم سمع شيئاً ما قد انكسر يشبه الآنية، وكأن بعض الفخار انكسر. دخل إلى الكهف وقال: رأيت جرة فأخذتها، وفتحت غطاءها ووجدت مخطوطة ملفوفة بكتان. هذه هي شهادته. لكن علماء الآثار بعد ذلك عندما بدأوا في الحفر والتحقيق لم يتمكنوا من العثور على أي جرة تحتوي على مخطوطة. لهذا السبب لا نعرف بالضبط ما هو الغرض من تلك الجرار هنا، ومع ذلك فهي رمزية للغاية، فهي عناصر مهمة جدا في القصة وأيضا جميلة جدا.
إذن ما وجدناه في الواقع لم يكن ربما موجودا داخل الجرار، ولكنها تلك الأجزاء، وهناك الكثير منها، أليس كذلك؟
تم العثور على الكثير منها، 4000 من الأجزاء، معظمها على الأرض مغطاة بالغبار، مكسورة، ممزقة. لا يوجد سوى مخطوطة واحدة كاملة، وهي كتاب إشعياء. وكان كتاب إشعياء كاملاً وعلى شكل لفافة، في حين أن لدينا جميع الأجزاء الكبرى ولكنها ليست لفائف كاملة، ولدينا أيضاً الكثير من الأجزاء الصغيرة.
لذلك لابد أنه كان إنجازاً كبيراً الجمع بينها وإدراك أنها تشكل أسفاراً. وهنا نرى أنها منظمة حسب الخطوط، كيف نفعل ذلك؟
نعم، كان على المتخصصين أولاً فرزها وفقاً للنص، ثم القول: حسناً، هذا سفر اللاويين، وذاك سفر التكوين، هذا، وبعد ذلك كان عليهم ترتيبها. والآن أصبح لدينا الذكاء الاصطناعي، من السهل جداً العثور على المفصل المفصلي كما تعلمين، لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتعرف من شكل القطعة ونمط الكتابة اليدوية أن هذين الجزئين يتناسبان معا. في تلك الأيام لم يكن هناك أي ذكاء اصطناعي، لذا كان على علماء النقوش أن يدرسوا بعناية كل جزء ويفككوه، ثم كانوا يعيدون بناء النصوص بصبر شديد وببطء شديد ويحررونها وينشرونها.
وبالتالي هذه هي إحدى أقدم الشواهد، أو ربما أقدم الشواهد، الشواهد المكتوبة
عن الكتاب المقدس العبري. أجل، أقدم الأجزاء المكتشفة في قمران يعود تاريخها إلى القرن الأول والثاني، حتى أننا وجدنا في قمران بعض البرديات اليونانية للعهد الجديد، لكنها غالبا ما وجدت هناك عن طريق الخطأ، أعني أنها كانت في قمران عن طريق الخطأ.
دعونا ننتقل إلى واجهة العرض التالية، إنها أيضاً خزانة عرض مربعة مخصصة للكتاب المقدس المسيحي، ونجد فيها كتابين أو ورقة واحدة وكتاب واحد. ما هذه ولماذا قررت وضعها معاً في هذا القسم؟
حسناً، فيما يتعلق بهذا القسم، هذا الجزء يشبه إلى حد ما أجزاء قمران. هذا الجزء على ورق من بردة الذي ترونه هنا يحتوي على نص من إنجيل لوقا، ويمكن أن يعود تاريخه إلى القرن الثاني، وهو ما يعني أنه من تاريخ الوحي. دعونا نقول من حياة يسوع، الذي من المفترض أن يكون نقطة انطلاق الأحداث التاريخية التي يخبرنا عنها الإنجيل،
التي تنتهي نحو عام 30 من عصرنا.
تماما، هناك حوالي 100 عام، تقريبا قرن ونصف، ما بين هذه القصص وأول وأقدم شواهد عن نص الإنجيل الذي يروي قصة يسوع.
وهذه الأناجيل باللغة اليونانية،
وهي باللغة اليونانية لأن كتاب الأناجيل كانوا يتحدثون اليونانية، وقد ترجم الكتاب المقدس نفسه في القرن الثالث قبل الميلاد إلى اليونانية أولاً لليهود، وبعد ذلك تم تكييفه للمسيحيين، وأصبحت تلك الترجمة الرسمية للكتاب المقدس للمسيحيين. ثم كتبت الأناجيل أيضاً باللغة اليونانية، وهي اللغة الأولى للمسيحيين. لا توجد لغة مقدسة مثل العبرية والعربية للمسيحيين، ولكن اللغة المقدسة الأولى والأكثر أهمية هي اللغة اليونانية.
ثم القطعة الثانية هي مخطوطة بلغة مختلفة،
إنها باللغة اللاتينية، باللاتينية لأن المسيحيين الأوائل كانوا يتكلمون اليونانية، والرسول بولس توجه إلى المسيحيين الذين كانوا وثنيين، الذين كانوا يعيشون في العالم اليوناني، وبطبيعة الحال الذين تكلموا اليونانية. ثم انتقلت المسيحية إلى الغرب وإلى الإمبراطورية الرومانية، واحتاج المسيحيون الجدد إلى ترجمة. استخدموا أولاً الترجمة اليونانية، لكنها سرعان ما احتاجوا إلى ترجمة خاصة بهم إلى اللاتينية، وهذا ما يسمى الترجمة اللاتينية القديمة. إنها أول ترجمة وضعت في القرن الرابع وترجمت في شمال أفريقيا، شمال أفريقيا أي تونس والجزائر اليوم. كانت تلك محافظات رومانية وناطقة باللاتينية، تتكلم اللاتينية، وهذا هو السبب في أن هذه الترجمة الأولى تمت في شمال أفريقيا. ثم جاء جيروم وقال أن هذه ليست ترجمة ممتازة، لذلك سأتعلم العبرية. انتقل إلى بيت لحم وقام بترجمة الكتاب المقدس من العبرية إلى اللاتينية، وأصبحت هذه الترجمة الأولى والرسمية للمجتمعات المسيحية الأولى. أعني أن الأمر استغرق 10 أو 11 قرناً قبل أن يصبح النص اللاتيني للكتاب المقدس المسيحي مستقراً وموثوقاً به حقاً. وإذا أخذت بعض النسخ الصغيرة من الكتاب المقدس المخطوطة في باريس والموجودة في مجموعة اللوفر أبوظبي، وهي معروضة هنا، سترين أن بينها فوارق كثيرة، مثل العديد من القصص التي ليست في الكتاب المقدس الأصلي والتي أضافها الكتبة أنفسهم.
لننتقل الآن إلى بعض أقدم الآثار المكتوبة للقرآن الكريم. مريم، لدينا هنا قطعتين مجدداً، هل يمكنك أن تشرحي لنا ما هي ولماذا هي مهمة جداً بالنسبة لتاريخ القرآن؟ طبعاً، لدينا هنا مخطوط من المكتبة الوطنية الفرنسية للمصحف الحجازي الذي يحتوي على أجزاء من أقدم ما يعرف بأنه أقدم مصحف، بجواره صفحة مزدوجة، ضرس، مما يعني أنه كان هناك نص سابق مكتوب محيا وأعيدت الكتابة فوقه، وهذا من مجموعة اللوفر أبوظبي، كلاهما من القرن السابع، وكما رأينا في التسلسل الزمني توفي النبي في عام 632، ويمكننا القول بأن هذا هو إلى حد كبير أقدم دليل على النص القرآني المجموع الذي تم إعداده في وقت لاحق بكثير كما نعلم بعد حوالي 50 سنة. والمثير للاهتمام هو أن النص نفسه لا يحتوي على نقاط، وهكذا بالنسبة للمتحدث العربي اليوم سيكون من الصعب جداً قراءة النص، هذا النص الحجازي النابع من هذا الجزء من العالم. والمثير للاهتمام هو أن الكتابة مائلة نحو اليمين وهي ممدودة، وأيضاً شكل القرآن هو شكل عمودي، في حين أن مع تطور القرآن أصبح أكثر أفقية بهدف تمييز نفسه عن الكتاب المقدس. هل يمكننا أن نتخيل أن بعضاً من صحابة النبي محمد ربما لم يكتبوا هذه الأوراق لكنهم كانوا أحياءً في حينها؟
تقريباً نعم.
نعم، ولنتذكر أن الوحي كان في الأصل ينتقل شفهياً كما نعرف قصة الملاك جبريل الذي نزل بينما كان النبي في كهف وأعطاه الآية الأولى، ثم جاء الوحي في آيات، ثم جمعت في سور، ثم في القرآن الكريم. ونحن نشرح في الحقيقة أن الخليفة عثمان هو أول من عمل حقاً على تجميعه معاً في عام 650 أو نحو ذلك. شكرا. دعونا الآن ننتقل إلى القسم الثالث من المعرض. العنوان هو الأمانة والقداسة والتناقل. لن نتمكن من الإطلاع على كل قسم فرعي من هذا الجزء من المعرض، ولكن يوجد عمل فني واحد لا يمكننا تفويته، وهي طبعة غوتنبرغ للكتاب المقدس المعروضة نحو منتصف القسم. وهذا إذا صح القول شكل ثورة من الناحية التكنولوجية.
نعم، من الناحية التكنولوجية إنها ثورة أو تطور عندما قام غوتنبرغ بطباعة الكتاب المقدس لأول مرة
في عام 1455.
في عام 1455 تقريبا اخترع غوتنبرغ تقنية جديدة. قبل ذلك كان الكتاب المقدس ينسخ بخط اليد في الأديرة.
إذن هذا ما نسميه مخطوطة.
لهذا السبب نسميها مخطوطة مانوسكريبت، لأن لفظة مانوس تعني اليد، وكان لدى غوتنبرغ فكرة إنشاء أشكال صغيرة لكل حرف وتأليف النص بالحروف المختلفة وطباعته، وكانت هذه ثورة ليس فقط من الناحية التكنولوجية ولكن أيضا من الناحية الفكرية، لأنه منذ تلك اللحظة لم يعد الكتاب المقدس محصورا بالكنيسة فقط. في الواقع أصبح الجميع قادرا على طباعة الكتاب المقدس. كان عليك الحصول على إذن من الكنيسة للطباعة، وهذا ما يسمى الإذن بالطبع إمبريماتور. عادة ما يذكر في بداية الكتاب أن هذا الكتاب قد طبع وحصل على الإذن بذلك.
إذن هو ترخيص.
نعم بالتأكيد، هذا مثل الترخيص. ستشكل الطباعة جنبا إلى جنب مع تعلم لغات أخرى مثل العبرية والعربية والقبطية واليونانية، وسيلة لنشر هذه المعرفة الجديدة. ولهذا السبب هذا الكتاب المقدس هو نقطة البداية، ومن المهم جدا عرضه هنا في أبوظبي في اللوفر أبوظبي.
من المثير للاهتمام أن نذكر أنه حتى اليوم ربما يكون الكتاب المقدس هو العمل الأكثر ترجمة،
الأكثر ترجمة والأكثر نشرا.
إذن مريم أتوجه إليك إذ نمضي قدما ولا نزال في القسم عينه. لذلك كما نرى ترجم النص وانتشر في جميع أنحاء العالم، وهذا يعني أن ثمة مجتمعات بالطبع وراء هذه التحولات. وأمامنا مباشرة نرى شاهد قبر أسود يخبرنا عن تاريخ هذه المجتمعات في المنطقة وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة. نعم، إذن لدينا هنا قطعاً أثرية من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسلط الضوء على اليهودية والمسيحية، أولاً مع شاهد القبر هذا المنصوص بالخط اليهودي الفارسي لشخص غير معروف لنا اليوم من تاريخ لسنا متأكدين منه تماماً اليوم. ولهذا السبب ذكرنا أنه يعود لفترة الاحتلال البرتغالي سنة 1507 أو 1506 حتى 1650. لأننا نعتقد أن هذه الفترة قد شهدت الكثير من التبادلات التجارية، وأن التجار وخصوصاً التجار اليهود الذين مروا بهذا الجزء من العالم، وتحديداً حيث تم العثور على هذا الشاهد شمال الإمارات في إمارة رأس الخيمة، تم العثور عليه خلال السبعينات من قبل أحد السكان المحليين، وكان حجر أساس لبئر. لاحظوا وجود النقوش فأحضروه إلى المتحف. المثير للاهتمام هو أن هذه القطعة للأسف الجزء السفلي ليس مرئياً بوضوح مثل الجزء العلوي، ولكن يمكننا تحديد بعض الكلمات المنقوشة مثل كلمة مرحوم. مرحوم هي كلمة لا تستخدم عادة لشواهد القبور اليهودية العبرية، ولكنها يمكن أن تشير إلى وجود جاليات يهودية في المنطقة وتؤكد هوية الشخص الذي حفر اسمه على الحجر. وعلى عكس القطع المجاورة التي تسلط الضوء على المسيحية، لم يتم إيجاد أي معمار مرتبط بالوجود اليهودي في الإمارات العربية المتحدة. تشير الدراسات الحديثة إلى أن الشاهد ربما يعود لزوجين كانا يعملان في المجال الطبي وتوفيا. وفي الديانة اليهودية تقضي التقاليد بضرورة دفن الشخص في أسرع وقت ممكن في المكان الذي مات فيه، وهو ما يمكن أن يكون سبباً إضافياً لوجود شاهد القبر هذا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا نظرنا إلى بقايا الموقع الأثري المسيحي فيما يتعلق بالمسيحية في الإمارات العربية المتحدة، هناك موقعان معروفان لنا اليوم، أحدهما في صير بنياس تم اكتشافه في التسعينيات، والآخر تم اكتشافه مؤخراً في السنوات الأخيرة في أم القيوين. أم القيوين هي أيضاً جزء من الإمارات الشمالية، حيث وجدوا أن كلا الموقعين يحتويان على أسس معمارية وأديرة لمستوطنة خاصة بمسيحيين نصاطرة. هنا لدينا وعاء زجاجي أخضر لربما ساعد في إعداد النبيذ للاحتفالات الدينية. بجانبه مباشرة لدينا مصباح برونزي ربما ساعد أيضاً في المذبح، وتحت المصباح مباشرة لدينا اثنان من كؤوس المناسبة التي كانت مصنوعة من الزجاج. ولسوء الحظ كما نرى يتغير اللون بمرور الوقت، لكنه زجاج وقد تم استخدامهما في احتفالات القربان المقدس. على اليسار لدينا الجص المنحوت من صير بنياس الذي يصور زخارف مثل زهرة الزنبق والعنب، ولكن أيضا الصليب، ويعتبر ذلك ديكورا معماريا. بالضبط، شكرا. دعونا نمضي قدماً ونكتشف القسم التالي، إنه القسم الرابع من المعرض وهو مخصص للاستخدامات، وسننتقل مباشرة إلى عرض مثير للإعجاب إلى يميننا. ما نراه هو صفحة ضخمة من القرآن والتي يتم وضعها في حوار مع إصدارات صغيرة للغاية من القرآن. لوران، ربما يمكنك أن تخبرنا قليلاً عن هذا العرض وكيف يرتبط بموضوع هذا القسم، أي الاستخدامات.
نعم، قراءة القرآن. قراءة القرآن وتلاوته، وهو أمر أساسي جدا للإسلام. والمصحف، أعني الكتاب نفسه، كان في مناسبات معينة يعرض في المسجد، وخصوصا في المسجد الجامع. ولدينا هنا صفحة كبيرة بشكل لا يصدق من القرآن، يبلغ ارتفاعها 1.87 متر.
إنها أطول مني.
إنها أطول منك ومني، وهي مكتوبة بخط جميل. إنها مصنوعة من قطعة واحدة من الورق، وهو أيضا أمر مثير جدا للاهتمام. أعني، يمكنك أن تتخيلي مصحفا كاملا بهذا الحجم؟ ماذا يمكن أن يكون؟ كم سيكون سميكا؟ كم سيكون كبيرا؟ إنها طريقة لتكبير كلمة الله في خط رائع وراق باستخدام الذهب. وعلى الأرجح إنهم طلبوا من الخطاطين الأكثر مهارة نسخ هذه المخطوطة. لست متأكداً من أنه من الأسهل في الواقع تخطيط صفحة كبيرة من القرآن بدلاً من صفحة صغيرة، ومثل هذه الصفحة التي في مقابل الصفحة الكبيرة. وهي صغيرة جدا لدرجة أنهم ربما استخدموا عدسة مكبرة وقلما من نوع خاص لكتابة هذا القرآن الصغير إلى حد لا يصدق.
نعم، يبلغ ارتفاعه ربما فقط بضعة سنتيمترات لا غير.
نعم، بضعة سنتيمترات. يمكنك وضعه في راحة يدك وسيسع في وسط راحة يدك.
ولأي هدف استخدموه؟ لأنه من الصعب جداً قراءته.
ربما لم يتم استخدامه للقراءة، أعني أنه من الصعب القول أنهم استخدموه للقراءة، أليس كذلك يا مريم؟
نعم، حتى اليوم نحمل بالفعل مصاحف مصغرة مثل هذا كعلامة على الحماية. هنا يمكننا أن نرى أن القرآن هو في جزئين تماماً كالذي على اليسار، لكننا عرضنا واحداً فقط لأن الغلاف مزخرف ومزين إلى حد كبير. وعلى اليمين لدينا الكتاب المقدس النانو من متحف إسرائيل في القدس، والذي يحتاج إلى تكبير 10,000 مرة من أجل قراءته. إذن هو مجرد شريحة صغيرة جدا، يبدو وكأنه مجرد قطعة من الغبار تقريبا محفور عليها نص الكتاب المقدس العبري.
نعم نعم.
دعونا نمضي قدما وننتقل إلى القسم التالي. ما يثير اهتمامي هو وجود 3 لافتات لأفلام: الوصايا 10 للمخرج سيسل بي دميل، ونجد لافتة فيلم الرسالة لمصطفى العقاد، ولافتة فيلم يسوع الناصري لفرانكو زيفيريلي. لماذا اختيار عرض هذه اللافتات في المعرض؟
إنها أفلام مهمة جداً في الواقع، وكان لفيلم الوصايا 10 للمخرج سيسيل بي دميل تأثير عظيم على تاريخ التصوير السينمائي.
فاز بالأوسكار.
لقد فاز بالأوسكار، وقد أثارت بعض حلقات الفيلم إعجاباً كبيراً، بخاصة عندما تم عرضه على شاشات كبيرة ومع ستيريو دولبي. إنه مثير للإعجاب للغاية، وبخاصة في اللحظة الذي ينقسم فيها البحر الأحمر إلى قسمين ويعبر العبرانيون. ومن المثير للاهتمام أن نرى أيضاً أن سيسيل بي دميل كان شديد الدقة في التفاصيل الأثرية. يحمل تشارلتون هيوستون هنا في يده لوحي التوراة، ويمكنك أن تري أن هذا ليس النص العبري المعتاد، النص المربع الذي يمكنك إيجاده في المخطوطات. والسبب في ذلك هو أنه قبل أن يتبنى العبرانيون الحروف المربعة كانوا يستخدمون أبجدية أخرى مشتقة من الكتابة الفينيقية. لذلك كعناية خاصة لكونه أمينا للتاريخ، استخدم في الفيلم الأبجدية العبرية الفينيقية التي كانت في الواقع في زمن موسى. ربما هي الكتابة التي استخدمها العبرانيون وليس النص العبري.
لقد كان حريصاً على الدقة التاريخية في هذا الفيلم. وربما كلمة عن الرسالة الذي يحظى بشعبية كبيرة في المنطقة، ولكن أيضاً لمزاياه السينمائية. هل يمكنك أن تخبرينا بكلمة عن هذا العمل السينمائي؟ إبان نشأتي في الإمارات العربية المتحدة، كان فيلم الرسالة يبث باستمرار على شاشة التلفزيون، وذلك لأنهم يحترمون كثيراً عدم تصوير النبي محمد. ومن خلال تمثيل أنتوني كوين في دور حمزة الصحابي عم النبي لجهة أبيه، نفهم ما كان يقال وما كان يجري. وبالتالي فإن وجود هذا الفيلم ضمن هذا المعرض هو في الحقيقة لخلق تواصل بين الزوار وهذه الأديان، وربما ربطها أيضاً بثقافة البوب. دعونا الآن ندخل الغرفة التالية المخصصة لمخطوطة محددة جداً، المصحف الأزرق. وبالفعل نجد الأزرق في كل مكان، من الصفحات يسيل على الجدران وفي كل مكان حولنا. مريم، ما قصة هذه التحفة الجميلة؟ نحن نجمع هنا ونستطيع أن نقول لأول مرة تقريباً 6 صفحات بالمصحف الأزرق. المصحف الأزرق الذي صنع بين القرنين 8 و10، مصبوغ باللون النيلي الأزرق ومذهب بحبر ذهبي، ولكن تم تحديد كل كلمة في الواقع باللون الأحمر. ويمكننا أن نتخيل كثافة العمل، ولكن أيضاً الأحجام الكبيرة التي تم تجميعها في مصحف واحد، حيث أن هذه الصفحات تحتوي على الحد الأدنى للغاية وتتضمن فقط 10 إلى 15 سطراً على كل صفحة. لذلك يمكننا أن نقول وبكل ثقة أنها لم تصنع للاستخدام اليومي، بل صنعت للتأمل والإعجاب حقاً بالتذهيب ربما الذي يرمز إلى نور الله والأزرق الذي يمثل الكون، أو أيضاً حقيقة أن الذهب يأتي من الأرض والأزرق يمثل السماء، وهي إحدى الآيات التي تتحدث عن الله في القرآن. وهكذا نعرض هنا من مجموعة اللوفر أبوظبي، من مجموعة جعفر جعفر الخاصة، فضلاً عن متحف زايد الوطني ومعهد العالم العربي في فرنسا، 6 صفحات، وهو أمر فائق الندرة جداً. دعونا الآن نواصل التأمل في القسم الأخير من المعرض، إنه معنون خزائن كتب الإله ومراياه عن حق. وبالفعل نحن ندخل غرفة فيها عرض مذهل مع عدد لا يحصى من خزائن العرض التي تنعكس في المرايا وتعطي هذا الشعور باللامتناهي، وتعكس أيضا تألق وألوان هذه القطع الثمينة للغاية. وكما قلت في البداية مريم، هذا القسم هو عن تصور جمالي حول الألوهة وحول تلك المخطوطات، وهو الأكثر زينة وزخرفة. هل يمكنك أن تخبرنا قليلاً بكلمة عن بعض هذه القطع؟
مريم، أتودين قول كلمة عن المصحف الأرجواني؟
إذن من أجل عرض المصاحف الأكثر زخرفة، خاصة بعد المصحف الأزرق، نرى هنا مصحفاً مصبوغاً باللون الأرجواني مزيناً بالفضة والذهب. يمكننا أن نرى كيف يتم تنفيذ الأعمال الزخرفية بالمصحف في أجزاء مختلفة من العالم، كلاهما القرآن الأزرق وهذا. يمكننا أن نرى أنهما ينبعان من شمال إفريقيا، ويمكننا القول أنه تم عرض نسخة مماثلة سابقا في معرض قصص من ورق في متحف اللوفر أبوظبي، ولكنها هنا موضوعة في سياق مختلف. وربما شيء آخر مثير للفضول هو قاعدة الشمعدان هذه على يمين القرآن الأرجواني، لأنها قريبة جداً من بعض القطع الرمزية المعروضة في صالات العرض الدائمة في متحف اللوفر أبوظبي، حيث أنها قطعة مختلطة، ما نسميه قطعة مختلطة. تبدو وكأنها قاعدة شمعدان إسلامية، ومع ذلك فإن الديكور مختلف.
إنه مختلف، نعم. هناك بعض الكتابة بفن الخط الذي يمكنك رؤيتها في الجزء العلوي، ولكن بالطبع المشاهد التي يتم تصويرها هي مشاهد من العهد الجديد ومن دورة حياة يسوع المسيح. مريم، هل ترغبين بالتعليق عليها؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أننا للوهلة الأولى نرى بوضوح أنها من العالم الإسلامي، ربما من العراق أو سوريا، ولكنها في الواقع حقاً مشاهد من المعمودية ومشاهد من العهد الجديد، الأمر الذي تظهره إضاءة القاعة بوضوح. لكننا نلاحظ أيضاً النقوش العربية في جميع جوانبه، والتي ربما يصعب على الزائر قراءتها، لكنها منمقة بهدف الإعجاب أكثر، حيث قلنا إن هذه القاعة مخصصة للإعجاب بأجمل القطع التي يمكن اعتبارها خزائن كتب أو قطع مقدسة بحد ذاتها. وهكذا رأينا قطعاً تمزج بين التقاليد المسيحية والإسلامية. ربما دعونا نلقي نظرة على قطعة من التقاليد العبرية، وهي يد تستعمل في قراءة التوراة. نرى يداً صغيرة جداً على طرفها. بما تستخدم؟
نعم، تستخدم اليد عند قراءة اللفائف، لفافة التوراة التي هي قطعة مقدسة للغاية. والمقدس يعني أن لا يجوز لمسه مباشرة بيدك من باب الاحترام، وأيضا لأن اللفافة تحتوي على اسم الله، مما يجعلها قطعة مقدسة كل القداسة، القطعة الأكثر قدسية في اليهودية، الذي يحتفظ بها في صندوق وتظل مزينة على الدوام. اللفائف ملفوفة، يضعون عليها غطاء، أعني على الأقل في المجتمعات اليهودية الغربية وفي شمال أوروبا. الأمر مختلف قليلا في مجتمعات يهود السفارديم. وفوق اللفة على ذراعين من خشب يوضع تاج، وعلى هذا التاج كتب باللغة العبرية على أنه صنع في مدينة الأغواط في الجزائر في القرن 19.
أجل، لدينا تاج التوراة هذا داخل خزانة العرض إلى جانب اليد التي تستعمل في قراءة التوراة. قطعتان مجموعتان معا.
مجموعتان معا لأنهما ترتبطان باللفافة. ونرى أيضا ما يسمى ريمونيم في العبرية، وهو في الواقع الرمان باللغة العربية. يتم وضعها على قطعتين من الخشب، وعند السير بلفافة التوراة في موكب يمكنك سماع الأجراس الصغيرة الموجودة فيه.
نعم، المتدلية تماماً تحت القطاع. دعونا ننتقل إلى ختام جولتنا. ننتهي مع عمل فني معاصر. مريم، ربما يمكنك أن تخبرينا عن هذا الخيار لإنهاء المعرض وعما هي هذه القطعة. بهدف ربط المعرض بالزمن المعاصر، كلفنا محمد شونو الفنان المقيم في السعودية بمهمة إنجاز عمل تركيبي خاص مستوحى من المعرض، ذي صلة أو مجرد طريقة للتفكر في محتوى المعرض أو التأمل به. سمي هذا العمل التركيبي اللامرئي، وهو يتحدث عن الثقب الأسود الذي لا يخرج منه أي كائن أو ضوء، ولكنه يمكن أن يتحدث أيضا عن المؤمنين الذين يؤمنون بشيء لا يرونه بالضرورة. لذلك ندعو الزوار للجلوس والتأمل واستيعاب كل ما رأوه مع الموسيقى المرافقة لهذا العمل. إنه عمل تركيبي مظلم مضاء بالنور. وهذا يقودنا إلى نهاية جولتنا. لوران، مريم، شكرا جزيلا لكما. هل تودان قول كلمة أخيرة؟
أعتقد أن هذا المعرض هو دعوة لاكتشاف كتب دينية أخرى وتقاليد أخرى، وأعتقد أنه بالنسبة لبعض الناس سيكون ذلك فرصة لفهم تقاليدهم الخاصة فهما أفضل قليلا. لماذا الكتاب هكذا؟ لماذا الآيات؟ لماذا الفصول؟ لماذا السورات طويلة أو قصيرة؟ لماذا كتبت تارة في المدينة المنورة وتورا في مكة المكرمة؟ ما هي أقدم أجزاء الإنجيل؟ أو ما هو قمران؟ لذلك أتوقع أن يغادر الناس هذا المعرض بشهية لقراءة تلك الكتب ولمشاركتها والتعرف عليها بشكل أفضل.
من وجهة نظر متحف اللوفر أبوظبي، يمكننا القول إنها المرة الأولى فعلاً التي نجمع فيها أقدم وأثمن وأندر الأشياء وأكثرها زخرفة، الكنوز المتعلقة بالأديان التوحيدية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، ليس فقط هنا بل في العالم. وهو معرض يضم حوالي 250 عملاً. يمكننا القول أن هذا هو أكبر عدد من القطع المستعارة من المكتبة الوطنية الفرنسية، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض الاكتشافات الحديثة مثل الصينية خارج إمارتها. ثمة الكثير من السوابق في هذا المعرض. إنه معرض يسلط الضوء حقا على الأديان الثلاثة. طبعا الإسلام هو أحد أسرع الأديان انتشارا، لكن مع الدينين الآخرين كما ذكرنا في قاعات عرض تجمعها معا. إنها فرصة لا تفوت. يستمر المعرض حتى 14 من يناير من العام المقبل، وهو مرتبط حقاً ببدء الاتفاقيات الإبراهيمية التي تم توقيعها هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكراً جزيلاً لك.
شكراً لك.
شكراً جزيلاً. كانت هذه حلقة من On Show، بودكاست اللوفر أبوظبي الذي يصطحبكم في جولة. يمكنكم زيارة معرض حروف من نور في متحف اللوفر أبوظبي من 13 من سبتمبر عام 2023 إلى 14 من يناير 2024. للإطلاع على صور بعض الأعمال الفنية التي تمت مناقشتها في هذه الحلقة، يرجى زيارة موقع اللوفر أبوظبي www.louvreabudhabi.ae. تجدون هناك موارد وبرامج إضافية للتعرف على المعرض. يمكنكم الآن الاستماع إلى On Show على منصات البودكاست المفضلة لديكم بالإنجليزية والعربية والفرنسية. وإذا كنتم قد استمعتم بهذه الحلقة، يرجى مشاركتها مع أصدقائكم ومجتمعكم وإعطائنا تقييماً. On Show من إنتاج اللوفر أبوظبي. المنتجون التنفيذيون أمين خرشاش ومارين بوتون. التسجيل من قبل أمين خرشاش وريتشارد هيغن. موسيقى ما بعد الإنتاج والميكس من قبل Making Waves. النص والتحرير من إنتاجي أنا مارين بوتون، مضيفتكم في هذه الحلقة. شكر خاص لضيوفنا لوران هريشي ومريم الظاهري على مشاركتهما، ولفريق متحف فرنسا على دعمهم. شكرا لكم على حسن الاستماع، وتابعونا في الحلقات القادمة.